بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أبي الحسن أمير المؤمنين، أرسله لابنه أبي محمد الحسن المجتبى فقال: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا إذا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك مستظهرا به إن أنا بقيت أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع مرحلة المراهقة، تلك المرحلة الحرجة في حياة من يصل إليها. نحاول أن نصف هذه المرحلة وأن نبحث عما يمكن أن يكون حلولا لبعض مشاكلها. نستفتح الحديث برسالة أرسلها أمير المؤمنين علي عليه السلام بعد منصرفه من صفين إلى ابنه الحسن المجتبى، قائلا إليه: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى لو أن شيئا أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. قبل أن ندخل في موضوع المراهقة نشير إلى بعض الجهات المهمة في هذه الرسالة. إحدى هذه الجهات تشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام وجه هذه الرسالة إلى ابنه الحسن وقال فيها: وجدتك بعضي بل وجدتك كلي. هذا تعبير عن أنك تشابهني وأنك تعادلني وأنك أنت كأنك أنا، أنت كلي لست بعضي. هذا المعنى ينبغي أن يكون ردا على الأقلام التاريخية التي كتبت، التي كتبت في المرحلة الأموية والعباسية ما كتبت من محاولات إساءة لأبي محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله عليه. تعلمون، وقد أشرنا ربما إلى هذا المعنى في غير هذا الوقت، أن الصراع الذي خاضه الإمام الحسن عليه السلام مع الأمويين ممثلين بمعاوية كان ذلك الصراع شاملا، واستخدمت فيه مختلف الأدوات. الأمويون كما اغتالوا شخص الإمام الحسن بالسم، حاولوا أن يغتالوا شخصيته بإشاعة ما لا يناسب هذه الشخصية، ومن ذلك مثلا ما زعموه من مخالفته لأبيه أمير المؤمنين عليه السلام. فقد أشاعوا، ونجد بعض هذه الروايات موجودة إلى الآن في الكتب التاريخية المتأثرة بالمنح الأموي، من أن الإمام الحسن كان مخالفا لأبيه في حروبه. وهذا المعنى سواء أضر بالإمام أمير المؤمنين فالأمويون في الربح، أو أضر بالحسن فهم أيضا في الربح. يزعمون أن الإمام الحسن احتج على أبيه أمير المؤمنين في حرب الجمل وفي حرب صفين وخالفه في ذلك، ونقلوا بعض النقولات الخاطئة في هذا المجال. فئة أخرى هي الفئة العباسية. العباسيون عندما كتب التاريخ في زمانهم أيضا، نظرا لأنهم كانوا يعيشون صراعا مع أحفاد الإمام الحسن، أكثر الثورات الهاشمية العسكرية ضد العباسيين كان يقودها أبناء الإمام الحسن وأحفاده، وبالتالي فإن المواجهة التي كانت بينهم أي العباسيين وبين بني الحسن وذريته من الثائرين استدعتهم إلى أن يتكلموا بالسوء في جدهم الحسن المجتبى. فمن جهة الأمويون ومن جهة العباسيون عملوا على إشاعة كلام غير مناسب عن الإمام الحسن عليه السلام. هذه الرسالة التي وجهها أمير المؤمنين عليه السلام بأفضل العبارات لابنه الحسن بعد منصرفه من صفين، يعني بحدود سنة أواخر 38 إلى 39 هجرية قبل شهادة أمير المؤمنين عليه السلام بحوالي سنتين، فيها هذا الكلام: أنا وجدتك بعضي. ثم يترقى الإمام: لا، أنت مو بعضي بل أنت كلي، بل وجدتك كلي، أنت تمثلني تمثيلا تاما وتأخذ شخصيتي بشكل كامل. فمثل هذه الرسالة تنفعنا في مثل هذا الأمر التاريخي، لا سيما وأن زمانها كان قريبا من شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا المعنى الأول تاريخي، والمعنى الآخر معنى تربوي وأخلاقي، وهو أن الإمام أمير المؤمنين عندما وجه هذه الرسالة الأخلاقية والوعظية، وهي طويلة ومفصلة، عندما وجهها إلى الإمام الحسن، الإمام الحسن في ذلك الوقت كان عمره حوالي 34 سنة، متزوج وعنده أولاد وعنده حالة من الاستقلال الحياتي والشخصي عن أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، ومع ذلك فإن الإمام أمير المؤمنين وجه إليه هذه الرسالة التربوية والوعظية والأخلاقية، في حركة تنبهنا إلى أن الإنسان المؤمن لا ينبغي أن يقول: ما دام الولد استقل والآن تزوج وعند أولاد صار عمره 25 سنة خلص أمره بعد انتهى، أنا لا شأن لي به لأنه قد استقل عني. كلا، أمير المؤمنين مع أن الإمام الحسن هو الحسن اسما على مسمى، وبعد سنتين رح يصير الإمام المفروض طاعته على الخلق، إلا أن ذلك لم يمنع أمير المؤمنين عليه السلام من أن يوجه هذه الرسالة الأخلاقية إليه لكي يعلمنا فيما يعلمنا أن قضية التوجيه والتربية لا تقتصر على توجيه الأطفال ولا المراهقين ولا الشباب، وإنما تمتد إلى فترة متأخرة كالذي حصل مع الإمام الحسن وعمره 34 سنة. هذا على ظلال وفي أجواء هذه الرسالة. أما حديثنا الأصلي في موضوع المراهقة وحراجة هذه المرحلة، فإن هذا الموضوع من المواضيع التي تبقى أهميته دائمة، نظرا لأن الإنسان إما أن يكون والدا فهو مطالب بأن يتعرف إلى أجواء هذه المرحلة، لأن أحد أبنائه سيكون في ضمن هذه المرحلة في وقت من الأوقات، أو أن يكون شابا في طور النمو فهو أيضا سيمر في هذه المرحلة، وبالتالي عندما يتعرف عليها وعلى أجوائها وعلى أحوالها آنئذ يستطيع أن يتجاوز أثراتها بشكل جيد. الإنسان الذي يفد إلى مكان أو حالة وهو خبير وعارف بما يجري فيها، قدرته على التعامل معها والاستفادة منها أفضل مما إذا كان جاهلا وغير عارف بها. المراهقة يعرفها علماء الاجتماع والباحثون بأنها من ناحية الزمان حالة يصل إليها الإنسان من
حوالي سن 14 إلى 21 إلى 21، هالفترة هي فترة المراهقة بالنسبة إلى مثل الشاب، وقد تسبق هذه الفترة بالنسبة إلى الشاب نظرا لأنها هي أي مرحلة المراهقة تترافق تقريبا مع البلوغ. المراهقة ليست بلوغا، والبلوغ ليس مراهقة بتمام معنى الكلمة، لأن البلوغ هو عبارة عن تغيرات بدنية فقط في الإنسان، في الشاب والشابة. في الشاب عندما يكمل 15 سنة من ناحية الزمان، أو ينبت الشعر الغليظ على مواضع معينة خاصة في بدنه، لا سيما في منطقة العانة تحت البطن، الشعر الخشن علامة من علاماتها بلوغ ذلك السن، علامة من علامات البلوغ، أو انزال السائل المنوي ويعبرون عنه بالاحتلام. الاحتلام ما له خصوصية، وإنما هو عبارة عن خروج السائل المنوي، لكن لما كان خروج السائل المنوي بعبث من قبله هو محرم، عادة سرية، الاستمناء، إخراج واستدعاء السائل المنوي من قبل الشاب عبر العبث بأعضائه التناسلية هذا أمر محرم من الناحية الشرعية، وكذلك هو أيضا في الفتيات. الفتاة عندما تعبث في تلك المنطقة التناسلية وتستثير شهوتها بطرق معينة، هذا أيضا يعد من الاستمناء ومن العادة السرية، وهي محرمة على الطرفين، على الشاب محرمة وعلى الفتاة أيضا محرمة من الناحية الشرعية. وقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أن أمير المؤمنين عندما أتي بشاب عبث حتى أنزل، يعني استمنى حتى أخرج سائله المنوي، فضربه عدة ضربات بعصا على كفه، نوع من العقوبة، ثم أمر بتزويجه. كان يفترض في مرحلة مناسبة للزواج، فأعانه الإمام عليه السلام على أن يتزوج. هذه مرحلة البلوغ بالنسبة إلى الشاب. بالنسبة إلى الشاب ذكروا على المشهور أنه بإكمال 9 سنوات والدخول في العاشرة، هذا على المشهور. وعلامة أخرى مثل ما في الشاب خروج السائل المنوي، هذه في الشاب خروج دم الحيض عبر العادة الشهرية، هذه أيضا علامة من العلامات الفارقة والواضحة بالنسبة إلى الفتاة، لكي تعلم ويعلم أنها دخلت في مرحلة البلوغ الأنثوي. فالبلوغ سواء في الشاب أو في الشابة هو تغير بدني، إما وصول إلى مرحلة سنية معينة، أو تغير في البدن بحيث يكون عادة قادرا على الإنجاب والتوليد. الأنثى إذا حاضت هذا يعني إعلان عن أن أجهزتها أصبحت قابلة لأن تحمل في العادة، والشاب إذا صار يمني صار عنده قدرة على الإنجاب بهذه الطريقة. فالبلوغ هي حالة تغير بدني، تغير جسمي، أما المراهقة فهي حالة أوسع من ذلك واستمرارها فترة طويلة. البلوغ هو حد فاصل تصل إلى المقدار، كنت طفلا صرت بالغا، كنت غير مكلف أصبحت مكلفا، انتهى الموضوع. أما المراهقة فهي مرحلة أولا من ناحية الزمان ممتدة، قد تصل إلى 4 أو 5 سنوات، وتختلف باختلاف الأشخاص والشخصيات. وهي بالإضافة إلى ذلك تغيرات مو فقط بدنية وإنما تغيرات عاطفية، واحد تغيرات في داخل الشخصية كما سيأتي بعد قليل، متنوعة الاتجاهات وتستمر إلى فترة متأخرة، وينبغي أن يلاحظها الوالدان وأن يعيا ويعرف هذه التغيرات والتبدلات حتى يتعامل معها بشكل سليم. مما يذكر في هذه المرحلة أنها مرحلة العواطف الملتهبة في أكثر من اتجاه، في اتجاه تشكيل الصداقات والعداوات. هاي مشاعر المراهق في مثل هذه الفترة تذهب بشكل حاد وقوي ومندفع أحيانا باتجاه الصداقة والحب، وأحيانا باتجاه العداوة والكره. ويلاحظ مثلا الوالدان أن هناك تصرفات غير طبيعية، فيقول لك مثلا ابني توه جاي من المدرسة الآن، صار لنفترض 5 ساعات هو في المدرسة مع صديقه، بمجرد أن يتغذى يريد يرجع أيضا يروح إلى صديقه من جديد. متى لحقت أنت تفترق عنه حتى تذهب إليه؟ ويريد يطلع معه ويريد يقعد معه في بيته، ولو يحصل وياه أن يبات ليلته أيضا لبات معه. ونفس الكلام يحصل بالنسبة إلى الفتيات، لا تلبث أن تأتي من المدرسة حتى مثلا ترفع التليفون، وأوقات طويلة من الحديث بينها وبين صديقتها في هذه المرحلة. هذا نوع من المشاعر، مشاعر الميل والحب والصداقة مبالغ فيه في هذه الفترة، وهو طبعا مو عن طريق حالة واعية، هي حالة شبه غير واعية في من قبلهم، لا يعتبران أن هذا شيء غير طبيعي. الأب والأم يلاحظان أن هذا شيء غير طبيعي، أن يمكث مثلا في اليوم 10 ساعات مع بعض ولا يمل واحد منهم الآخر، وتتعجب الأم أو يتعجب الأب أنه هذا وش فيه اللي يجذبه هالقد، ماذا لذا هذا الشاب لكي يجذب ابني بهالمقدار؟ لا بيتهم بيت عدل، لا شكله شكل عدل، لا عنده فلوس، لا عنده كذا، مو شاطر في المدرسة حتى، ومع ذلك يستطيع أن يأخذه من المنزل طول هذه المدة. هاي فترة التهاب العواطف والمشاعر. وفي الكراهة والبغض أيضا كذلك، تشوف أحيانا معارك تصير بين الأولاد في مثل هذا في مثل هذه الفترة، أو بين الفتيات، لأن مثلا هذا أخذ صديقه المقرب منه، فتبدأ فد معركة لها أول ليس لها آخر، أو أن تلك الفتاة استطاعت أن تجتذب صديقتها بشكل أكثر فصارت تروح معاها، فبعد هذا اشتعل في داخلها فتيل الغضب والكراهية والبغضاء بنحو غير مصدق. في الجانب الجنسي أيضا سيكون هناك نفس المقدار من التوجه إلى العلاقات الجنسية والتحرك بهذا الأمر. يعني الشاب في مثل هذه الفترة يبدأ يتحسس الميل إلى الجنس الآخر، وبالعكس، وربما سلك هذا أو سلكت تلك ما ذكرنا من الاتجاه الخاطئ، لنفترض في مثل ممارسة العادة السرية أو لا سمح الله ممارسة بعض أنواع الشذوذ أو ما هو أسوأ من ذلك. بين قوسين عندما نتحدث في هذا الموضوع، هذه مو معادلة هندسية، معادلة الهندسية أو الرياضية لازم كل شاب يمر بهذه المرحلة يمارس هذه الطريقة وهذا الأسلوب وإلا ما يعبر. ليس الأمر هكذا. في القضايا الاجتماعية عادة تحسب الصفات وما شابه ذلك على الأعم الأغلب، على الحالة العامة. بعضهم يمكن حتى بعض الحاضرين يقول احنا والله مرينا بالمراهقة وخطرناها وما افتهمنا متى جت هالمراهقة هذه ومتى خلصت. طيب، او ان الاجواء عندنا لم تكن بالنحو الذي يتحدث فيه، صحيح، لكن هذه هي الحالات العامة التي تذكر ضمن البحث الاجتماعي، لا ان هناك حالة استغراق وشمول بمعنى ان كل شاب وكل شاب لابد أن يمر في مرحلة المراهقة بهذه الأمور. هذا إذن أول صفة من الصفات، هي مرحلة عواطف ملتهبة شديدة، سواء في جهة الحب والبغض، الصداقة والعداوة، الجنس وما يرتبط به. طيب، اللي إذا كان الوالدان أو كان المجتمع المحيط بهذا الإنسان استطاع أن يستوعب مثل هذه الحالة يمر فيها بأمن وسلام، وإذا لا أهمل هذا الشاب أو تم التعامل معه بشكل سيء ربما تتضاعف المشاكل. هذا أول صفة من الصفات التي تذكر في هذه الحالة. صفة أخرى أنها فترة التمرد على السائد والمألوف والقانون. الغالب أن الشاب المراهق صعب الانقياد، وهذا مو عناد منه ولا سوء فيه، وإنما هذا يفتش عن موقع، هذا يفتش عن موقع، يريد أن يقول للناس: أيها الناس التفتوا، أنا عضو جديد في هذا المجتمع، أوجدوا لي في زحامكم مكانا، أوجدوا لي موطئ قدم، إذا ما تعطوني موطئ قدم أنا أسوي شيء اللي أنبهكم إلى وجودي. لذلك إذا تم استيعاب هالفئة هذه في مشاريع طيبة، تم الترحيب بها، تجد منها إبداعات عجيبة وغريبة. ذول حماة الصلاة زادهم الله خيرا وبركة وقوة وإيمانا، حماة المساجد، حماة المآتم، العاملون في النشاطات الدينية في النشاطات الاجتماعية، قسم كبير منهم ضمن هالسن هذا ما بين 15 إلى 21 سنة، تعالوا أخذ منا شغل إلى ما شاء الله. ليش؟ لأنك أنت قدت إليه في هذا المجتمع المتزاحم، إليك ترى موطئ قدم إيجابي، والناس تعترف بك وتشجعك، تحقق في هذا المكان ذاتيتك وتشير إلى شخصيتك، والناس أيضا يثنون عليك. فإذا وفرت إليه موطئ قدم في المجتمع وقلت له تفضل هذا مكان إليك في إدارة المسجد، هذا مكان إلك في خدمة المأتم، هذا مكان إلك في المشروع الاجتماعي الفلاني، هذا مكان إلك في النشاط الرياضي، هذا إلك مكان في كذا وكذا، هنا هو يستقر لأنه حصل الاعتراف به. في غير هذه الصورة، وهي الحالة الغالبة للأسف بالنسبة إلى مجتمعاتنا فيما يرتبط بالمراهقين، مجتمعاتنا المسلمة عدها عجز في ابتداع وابتكار الأفكار للاستقطاب. شاب إما يروح يلعب كرة، وإذا ما يلعب كرة وما يجي المسجد تعال أخذه حالة تمرد. هناك في بعض الدول الأخرى يخططون، يفكرون، يبتكرون أفكارا، مشاريع مختلفة طيب، بحيث أنها المشاريع كل ما تدخل فيها من هذه الفئة الشابة والمراهقة هم تريد أكثر أيضا نشاط. في مجتمعاتنا ليست كذلك إلا قليلا، ولهذا يأتي قسم من هؤلاء الشباب يشوفوا أنفسهم ضائعين في وسط هالبحر من الناضجين والكبار والأجداد والآباء وأصحاب الشخصيات، وما خلوا لهم مكان. ماذا يصنعون إذا يمشوا ويا الناس في نفس السرة ما حد يلتفت لهم؟ شي يسوون؟ يمشون بالعكس. الآن أنت لما تطلع من أي مكان تمشي في هالطريق هذا بذاك الاتجاه، ما تلتفت إلى اللي بجنبك واللي خلفك. ليش؟ لأنكم كلكم ماشيين على مسار واحد. خلي اثنين يجون بالعكس راح يخبصون إليك المسار كله والكل يلتفت إليهم. توخر من هالصوب صير ذاك الصوب، ليش جاي من هذا؟ الفات نظر. في كثير من الأحيان يريد هؤلاء أن يقولوا التفتوا إلينا، وتبدأ هذه من قسم من الأمور الشخصية، تدخين على سبيل المثال. يروح عمره 15 سنة 16 سنة يقوم يدخن، ما إلى طمع خاص في التدخين، ولكن يريد أن يقول أنا دا أمشي بالعكس، أنا أخالف المألوف، أنا أريد من هذا المجتمع أن يلتفت إلي، أريد منه أن يعترف بي. إذا أمشي مثل ما يمشون ما حد يلتفت، خليني أسوي هالطريقة الكل رح يلتفت إلي. ألبس بشكل معين، أحلق بشكل معين، ما أدري، مشيتي في السوق بشكل معين، ركوبي على الدراجة بشكل معين، تفحيطي بشكل معين، هذا يصرخ من داخلي أيها الناس التفتوا لي. لا أريد أن أقول أن هذا الإنسان معذور وأجي أبرر إلى هنا، لا ينبغي أن يفهم هذا المعنى مني، وإنما أريد أن أصف الحالة. وصف الحالة أن هذه الحركات، هذه الأفعال، هذه الأعمال على المستوى الشخصي تنبع عن حاجة داخلية لاعتراف المجتمع بهذا الشاب، ما يحصلها وهو يمشي عدل حسب في زعمه، فخليه يمشي بالعكس. احنا لو اجينا ودبرنا الى طريق معين واستوعبناه في حقق فيه ذاتيته وأشبع فيه شخصيته لحصلنا على نشاط بديع جدا، وهو أيضا يكون قد حقق ما يريد. فتبدأ هذه مخالفة المألوف، مخالفة القانون، مخالفة الحالة الاجتماعية من الحياة الشخصية إلى مخالفة القوانين. شاب يجي هالشكل يكسر لك شيء، يرمي لك ما أدري كذا الزبالة، أكثر من هذا قضايا السرقة، ترى قسم من قضايا السرقة مو حاجة للأموال، هي تعبير عن التمرد، ولا سيما إذا إجوا واستقطبهم بعض هؤلاء الذين يعرفون هذه المرحلة، يدرون أن هذا الشاب عنده شحنة حماس قوية لإثبات ذاته وما عنده أحد يوجهه التوجيه الحسن، فأنا رئيس العصابة أجي أستقطبه وأطلع طاقاته في هذا الجانب. وهذا يتماشى مع إرادته في كسر القانون ومخالفة المألوف وإثبات الذات. بل حتى الحركات السياسية، حركات السياسية تستفيد من هذه المرحلة عادة، عندما تأتي إلى شاب في مثل هالسن هذا هو عند حالة تمرد داخلية، حالة نقمة على السائد والمألوف، فإذا رفع له بعض الشعارات أعطيته مضمون، هالمضمون قد يكون سرقة، قد يكون حركة سياسية، قد يكون غير ذلك، فتراه يسارع إلى هذا الأمر. وقد تجد أن إذا تعطيه مضمون صحيح وسليم أيضا يخدمك خدمة عظيمة. حركات التحرر في أكثر بلاد العالم تستفيد من مثل هذه المرحلة. في كربلاء وجدنا لهؤلاء الشبيبة ومن هم في هذا السن دورا متميزا في أيام الدعوة النبوية على صاحبها آلاف السلام والتحية، صلوا عليه. كان يعاب على النبي أنه خالفه الشيوخ وحالفه الشباب في مثل هالمرحلة، 18 سنة غالبا، 19 سنة، 20، حوالي هذه هم اللي كانوا الركن الأساس للدعوة النبوية. فعلى المضمون وش تعطيه؟ هو فارغ الآن، فارغ من المضمون، عنده حماسة شديدة وعند مخالفة للمألوف، هذه المخالفة نابعة من محاولة إثبات الذات. وش تعطيه أنت من مضمون؟ تعطيه مضمون سرقة يمشي فيه، تعطيه مضمون تخريب وتكسير وما شابه ذلك يمشي فيه، تعطيه مضمون عصابات يمشي فيه، تعطيه أيضا مضمون إيماني وأخلاقي ومشروع هادف في المجتمع أيضا يمشي فيه. هذه الصفة الثانية لهذه المرحلة. صفة ثالثة هي أنها مرحلة الأهواء المتقلبة، عدم الثبات. الكبار غالبا تشوف مساره مسار مستقر تقريبا، اتخذ إلى نمط حياة، صداقات خاصة وعلاقات معينة، نمط حياتي، نمط اقتصادي، نمط اجتماعي، وقد يثبت على هذا 30 سنة. الشاب في مرحلة المراهقة لعله في كل يوم يتغير، وهذا التغير نابع من جدلية تنازع الطفولة مع الرجولة معه. كل طرف من الطرفين يتطلب أشياء تخالف الطرف الثاني. الطفولة فيها جانب أن الإنسان معتمد على أبويه، وأنه لازم يستلم توجيهاتهم ويستلم المصروف أيضا من عندهم، طيب، وأنه غير محاسب كثيرا لأنه طفل. بينما الرجولة خلاف هذا، الرجولة فيها حالة استقلال اقتصادي، فيها اعتداد بالنفس وأنه أنا أقدر أدبر أمري وأتخذ قراراتي، فيها أن الإنسان إذا سوى شيء محاسب عليه ومعاتب. فهو هذا المراهق لا هو طفل تماما حتى يتعاملوا معه على هالأساس، وهو يقبل هذا التعامل، طيب، ولا هو رجل تماما ناضج حتى يتعامل بمنطق الرجولة، خطوة هنا وخطوة هناك. يريد من الطفولة الاعتماد المادي على سبيل المثال، لازم تصرف إلى أموال، ولكن لا يريد من الطفولة أن توجهه وتتخذ القرارات بالنيابة عنه، يريد يستقل بنفسه، هم يريد أن يتصرف كما يريد ويحب، ولكن في نفس الوقت لا يريد أن أحدا يحاسبه ويعاقبه أو يعاتبه. هالتجاذب بين مقتضيات الطفولة وما قبل هذه المرحلة المراهقة ومقتضيات الرجولة وما بعد مرحلة المراهقة تجعل عنده حالة من التقلب والتغير، أحيانا مو بالشهر ولا بالأسبوع، في اليوم يتغير عدة مرات، وهذا يحير قسم من الآباء. كيف أتعامل وياه؟ أمس سويت هالشكل، ما قبل، اليوم سويت هالشكل، اختلف الأمر، شو اللي صاير؟ هو حالة التقلب هنا وهناك. زين، هذه بعض الصفات التي تذكر. ماذا نصنع؟ أنا كوالد وأنت كوالدة لدينا ابن مراهق، ماذا نصنع معه؟ أولا ينبغي أن لا نعتبر هذه حالة خاصة به، مثل ما قسم من الناس يقول سبحان الله كان ولد هادي أحسن منه ما في، مرة واحدة انقلب، وش صار فيه؟ معمول لعمل، صاير إلى سحر، أحد نضله بعين حسب تعبيرهم، رمحه بعينه معيون، وش اللي صار فيه؟ ويجي متحير إلى ابنه عمره 16 سنة، وش صاير فيك؟ ليش تغيرت هالشكل؟ شنو صار عليك؟ ليش انت هالشكل؟ يابا هذه مو حالة استثنائية، ولا ابنك، هذه مرحلة انت حضرتك مريت فيها في يوم من الأيام، انت الوالد مريت فيها بنحو من الأنحاء ولا تتذكر، وانت أيتها الأم أيضا ربما مررت بها بنحو من الأنحاء عندما كنت في سن مقاربة لسن ابنتك، ما صار شيء. وهذه سيمر بها أخوه، وسيمر بها ابنه، وسيمر بها حفيده، ماكو واحد يجي يمر هكذا وانتهى الموضوع. طيب، فأن واحد يعتقد أن القضية وش اللي صار، وش اللي تغير، ليش، وش صار في هذا مريض، تعال يا شيخ اقرأ عليه، جيب لك ما أدري كم حجاب وسوي، لعله أحد قال مسوي له سحر. لا عمي، مو ليس الأمر هكذا، هذه حالة طبيعية، كنت تتعامل مع طفل هادئ الآن أصبح مراهقا متمردا ضمن الحالة الطبيعية، تعال فكر في هذه المرحلة الجديدة. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يحتاج أن يلتفت إليه الآباء الكرام والأمهات الكريمات، وهو تذكير، وإلا الحمد لله الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات ربوا وربينا وتجاوزوا، لكن هذا تذكير، وبالنسبة لمن لم يحصل له شرف التربية لأبنائه إلى الآن، لأن أبناء الصغار يكون نوع من الإضاءة اللي هو لازم يشتغل أكثر، لأن الأفراد قد يختلفون. الأمر الثاني قضية إبقاء باب الحوار معه مفتوحا إلى الأخير، وهذا يقتضي أن يشارك الأب والأم ابنهما أو ابنتهما في اهتماماته. إذا الولد اهتماماته في الفريق ما أدري الكذائي الرياضي، والأب اهتماماته في يزيد ومعاوية وكذا، ماكو هناك جامع بينهما، يحتاج أن يجي يتعرف من خلالي، وهذا جدي أقولها، حاول ولنحاول أن نتعرف من أبنائنا على اهتماماتهم. ليش يابا هذا يأيد زايد هذا الفريق الفلاني، وصور ما أدري اللاعبين موجودة في غرفته، والعلم مال ذاك الفريق موجود عنده، وبدلة الرياضة ما يشتريها إلا بهذا حتى لو كانت بأغلى الأثمان، تعال اتعرف ليش هذا هالشكل، تحدث معه هذا الفريق ويش فيه، منو فيه بطل، منو فيه ما أدري لاعب، منو فيه كذا، منو فيه كذا، حتى يشعر بأن هناك الفاصلة بينك وبينه ليست هائلة البعد. إذا أنت تجي تتحدث إلى في السياسة وهو أصلا ما عنده ربط بهذا ولا خلق على هذا ولا يدري أي شيء منه، تتحدث إلى في التاريخ وهو مو يم هذا الموضوع، تتحدث إلى في العقائد وهو مو في هالأفق أبدا، طيب هنا يصل بعض الأبناء إلى نقطة غير جيدة، وهو أنه يعتقد في داخل نفسه أنه هذا والدي مال زمان أول، مال عهد قديم موديل 1970 مثلا، إحنا مال هالأزمنة هذه، غير لا يفهمني ولا أفهمه ولا أعرف إله ولا يعرف إلي. إذا وصل الولد إلى هذا، هذا شيء غير جيد، لأنه ذاك الوقت معناه ماكو طريق بيني وبينه، حتى لو باكر وجهت أخلاقيا وجهت دينيا هو في ذهنه أنه هذا والدي مال زمان الأول مو مال زمان، والحكي مالها أيضا مال نفس هذا الكلام. يحتاج أن يوصل الإنسان ما بينه وبين ابنه في قسم من الاهتمامات على الأقل، إذا مو كل الاهتمامات. بعض المشايخ والعلماء يقولوا أنا أحيانا أضطر أن أطالع مثلا بعض الأفلام العادية التي يطالعها بعض أبنائي لكي أكون شريك وياهم ولو من غير التفات، بس حتى يشعروا أنني معهم وأنه أنا أخذ وأعطي وياهم. وإذا شفت شيء غير جيد مثلا وبعدين تحدثنا فيه، نحاول أن نركز على هذه النقطة غير الجيدة لتحصينهم مثلا أخلاقيا. فيحتاج الإنسان أن يجعل بينه وبين أبنائه الخط مفتوحا حتى يستطيع التوجيه، وذلك بالاشتراك معهم في بعض اهتماماتهم، إما تقرب إلى اهتماماتك أنت أو أنت تقترب إلى اهتمامه حتى يصير نقطة حوار مشتركة. قدرت تقرب إلى بعض اهتماماتك، أنت ناشط اجتماعي غير ذلك، هذا جيد. إذا ما قدرت أنت اقترب إليه، هذا أمر ثاني. أمر ثالث يذكر ولا بد أن نختصر، عندما نبدأ الحوار مع أبنائنا أيها الأحبة، الحوار لا يعني التوجيه والإملاء. أكو قسم ربما يجي يقول أنا تحاورت ويا ابني، قلت له صير خوش آدمي، لا تسوي هالعمل، لا تروح يا فلان، لا تروح يا فلتان، صير عاقل، زين الدنيا ما تسوى، ترى يصير فيك كذا كذا، تحاورت ويا، هذا ليس حوارا. الإملاء وإعطاء التكاليف والفروض هذا واجبات، هذا واجبات يسويه المدرس، حل الواجب الفلاني وما أدري اكتب الموضوع الفلاني، هذا يصنعه، هذا ليس حوارا. الحوار أن يستشعر ابنك أن هناك مساحة يستطيع فيها أن يتكلم من غير تسفيه لكلامه، أن في مجال أن يعرض رأيه، أن هناك كلاما يستطيع أن يقوله معك وبلا حواجز. وأنت أيضا لازم تتحمل هذا، أحيانا تحتاج إلى أن تستمع إلى الابن في أفكاره، في آرائه، في تمرداته، في حكاياته غير المناسبة في رأيك، حتى تتعرف ما هي حقيقة مزعجات هذا الابن. خلي المجال بينك وبينه مفتوحا، ولا تتصور أن الأمر أمر إملاءات ومحاضرات تلقيها عليه، يكفي أنك أنت تحصل محاضرات كل ليلة، الله يساعدك على مثلي وأمثالي. طيب، فلا تنقل هذا الأمر إلى أن تحول بيتك في قعدتك وياه إلى محاضرة أيضا جديدة، وإنما الحوار شيء آخر مختلف عن هذا، والمطلوب هو الحوار. يترتب على هذا أن في الموارد التي يكون فيها قد ارتكب خطأ، وكثيرا ما يرتكب المراهقون أخطاء، اترك إليه مجال للتراجع، افتح إليه بوابة للعودة. شلون الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، شلون الله سبحانه وتعالى يفتح لنا العباد بابا للتوبة، فتحت لعبادك بابا سميته التوبة فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحة. طيب، والله هم يقول لك ما يحتاج تخبر أحد، استر على نفسك، بس تعال اعترف بينك وبين ربك، ما يحتاج هم تقول له أنه أنا ترى أذنبت الذنب الفلاني في الوقت الفلاني، يكفي أن تستغفر ربك. هذا باب التوبة هو باب العودة. لو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله أغلق علينا الباب، خلاص إذا أذنبت ذنب سقطت من عيني، هل ترى أحدا ينجو من ذلك؟ كلا. هل ترى أحدا يعود إلى ربه؟ كلا. هذا بالنسبة إلى المعنى الأخلاقي. في المعنى العسكري والسياسي يقولون إذا كان هناك جيشان، جيش قاعد يتغلب على الجيش الثاني، هذا الجيش الغالب إذا هو عاقل عند تخطيط لازم يفتح مجال لهروب الجيش المهزوم، يترك إلى ثغرة من الثغرات حتى اللي يريد يهرب يهرب، وغلط إذا يروح يحوط من كل الجهات. ليش؟ لأنه يقولون إذا حوط من كل الجهات ومنع عليه الهروب، هذا المحاصر الآن يقول أنا مقتول مقتول، فخليني أقاتل بكل ما لدي من قوة. وكثيرا ما حصل أن الجيش المغلوب المحاصر يغلب هذا الجيش الأقوى. ليش؟ لأنه يستأسد في ذلك. ابني إذا إجا وغلط فد غلط معين لازم أفتح إلى طريق العودة والرجوع، ارتكب ذنبا، عمل مخالفة، اجيت سألت فلان سويت هالشكل، يقول لا ما سويت، اقول لا سويت وانا شفتك وانا عندي الاثباتات عليك، وفلان سألت وشهد ضدك الى اخره. هذا معناه انك تدور عليه السياج ما تخليه شنو يتراجع. اذا قال لك لا انا ما سويت، طيب اقبل منه هذا واعطيه فرصة العودة والتراجع عن هذا الخطأ اللي سواه، وقل له أنا أعتقد أنه أنت عندك مقدار من الأخلاق والتعقل اللي إن شاء الله ما ترتكب مثل هذه المخالفات، وأنا راح أتعامل وياك على أساس أنه ماكو شيء وأصدق كلامك. هذا بناء، ذاك هدم. إذا قلت له لا أنت سويت وأنا شفتك وأدري عنك وصير آدمي وإلا، هذا راح يستمر الدخول في ذلك الخطأ. يقول والدي بالتالي ما راح يصدقني على كل حال، فخليني أسوي شغلي كما أريد، هو أول تالي ما راح يصدقني. أما إذا أعطيته شيئا من الثقة والتوجيه وفتحت له باب التراجع عن الخطأ، فأنت ربحته وإن كان قد أخطأ خطأ، لكن سكرت عليه طريق الخطيئة بقبولك عودته، مثل ما أن الله يفعل بالنسبة لك ولي في قضية معصيتي، يفتح لنا طريق تراجع. آخر نقطة أذكرها وأنهي الحديث، أن نجتنب قدر الإمكان عن المقارنات بين أبنائنا وبين غيرهم. لا ترتكب هذه الخطيئة أو لا ترتكبي هذه الخطيئة عندما يأتي الابن مثلا في المدرسة ما ماخذ الأول، ما ماخذ الثاني، ما ماخذ من العشر الأوائل، وش فيك يا كذا يا كذا، ما تشوف ابن عمك شلون، وما تشوف ما أدري ابن خالك شلون، وصديقك ما تشوفه درجاته عالية، وش فيك أنت، لماذا لا تصير مثلهم؟ هذا المقارنة هذه على كل مستوى غلط. المقارنة تعكس أثرها، مقارنتك زوجتك بغيرها سيئة، مقارنتك زوجك بغيره سيئة، مقارنتك ابنك بغيره سيئة، مقارنة ابنتك بغيرها سيئة. ليش؟ لأنه هذول مو كاسات مصنوعين من مصنع واحد حتى تقول ليش هذا طلع بشكل مختلف، اثنين توأم، مع ذلك تجد هذا مستوى من الذكاء وذاك مستوى آخر توأم، هذا إلى توجه علمي ذاك عند توجه عملي، هذا سريع الانفعال ذاك بطيء الانفعال، وهما توأم. إذن لا ينبغي أن تقارن ليش صرت هالشكل. وذكروا قبل مدة من الزمان أن إحدى الفتيات انتحرت لأن أمها دائما تعيرها أنه أنت يا الفاعلة يا التاركة، غيرك يجيب التسعينات وأنت تجيب لي السبعينات.
فآخر امتحان نفس الشيء ما سوت الشيء اللي تريدها أمها وراحت وأنهت حياتها. زين، هذا الأب، هذا الابن لو هو أراد أن يقارن، مو أنت تقارن تقول لي ليش ما تصير مثل ابن عمك شاطر ونشيط، لو هو أراد أن يقارن قال زين أنت يا أبي المحترم ليش ما تصير، أنت موظف عادي الآن ليش ما صرت دكتور مثل فلان قد الدنيا، وليش ما صرت تاجر مثل فلان، شمعنا بس علي أنا؟ إذا سالفة مقارنة ليش ما صرت ملك أصلا، ليش ما صرت رئيس، ليش ما صرت مثل عمي التاجر الفلاني، ليش ما صرت مثل خالي الدكتور الفلاني، لماذا أنت موظف عادي، لماذا أنت وضعك المادي غير جيد، ماذا تستطيع أن تقول له؟ أصل قضية المقارنة شيء خاطئ وغير صحيح، لأن إمكانات الناس شباب كانوا أو كبار قدراتهم مختلفة، ظروفهم مختلفة، أحيانا حتى المعلم هذا، هل المعلم فيها الصف يصير نصيب زيد فينتج إنتاجا جيدا لأن أسلوبه حسن، وعمر في نفس المدرسة بس في صف آخر يحصل إلى مدرس آخر يكرهه في المادة ولا يستطيع أن ينفعه، هذا في مكان واحد في زمان واحد في مدرسة واحدة اختلف المدرس، فضلا عن الاختلافات الذاتية والشخصية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا تربية فائقة، وأن يجعلنا إليهم قريبين إلى المقدار الذي نستطيع أن نستمر في توجيههم والتعاطي معهم والتفاعل معهم حتى وهم أبناء 34، فضلا عما إذا كانوا صغارا وشبابا ومراهقين كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله أن يبلغنا في أبنائنا خير أمانينا وفي بناتنا، وأن يحفظهم لنا ويحفظنا لهم، وأن يعيننا على تربيتهم، وأن يعينهم على الاستجابة لنا والانسجام معنا، إنه على كل شيء قدير. الوقت أخذنا وينبغي أن ندلف إلى قضية كربلاء وما جرى في مثل هذا اليوم بعد مصرع الحسين سلام الله عليه، حيث تبدأ مآسي العقيلة زينب ومصائبها صلوات الله وسلامه عليها بأبي التي ورثت مصائب أمها، فغدت تقابلها بصبر أبيها، لم تلها عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد بنيها. تقول ماذا هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاديها، أيسوقها زجر بضرب متونها، والشمر يحدوها بسب أبيها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها، واليوم آل أمية تبديها. مثل هذا اليوم ربما بعيد الظهر على بعض الروايات تحركت القافلة، قافلة السبايا باتجاه الكوفة ووصلوا قريب المغرب، ولأن الأعداء كانوا يريدون أن يتفرج الناس على بنات رسول الله وأن تحدث الفرحة بهذا النصر الذي زعموه، فلذلك أخروهن إلى صبيحة اليوم الثاني لكي يدخلوا إلى داخل الكوفة على ضوء النهار ويحتفل الناس بذلك، فلله ما عانت زينب ولله ما عانت بنات رسول الله. خروجهن من كربلاء كان فيه أيضا حالة مأساوية، النساء بالذات الأمهات والنساء عموما من شدة العاطفة إذا تركوا حبيبا لهن أو قريبا لهن
وهو حي سالم مع ذلك يتملكهن القلق. تشوف واحدة من أمهاتك أو من أخواتك تسافر عنك وانت في وسط بلدك وبشكل جيد، ومع ذلك تظل قلقه، كل شويه تتصل وكل شويه تستفسر، ها ان شاء الله صحتهم زينه وما شابه ذلك. واما اذا كان ابناؤها فالامر اعظم واعظم. هذه زينب خرجت من كربلاء وقد خلفت جثه ابنها، واحد من ابنائها على التحقيق، واثنين من أبنائها على بعض الروايات بقيت على الرمضاء لم تدفن، جثة ابن زينب سلام الله عليها، بالإضافة إلى جثث وجثامين إخوتها أبي الفضل العباس والحسين سلام الله عليه وسائر أهل البيت، علي الأكبر وأبناء القاسم وغيرهم. وقد خرجت زينب عنهم وقد تملك الألم والأسى من رحل، إلى الدرجة التي قيل إن زين العابدين عليه السلام وهو رجل وفي غاية الصبر وصل وهو على ظهر الناقة لما رأى تلك الأجساد المقطعة وتلك الأوصال الموزعة وتلك الجثامين الطيبة في تلك الصحراء يمينا وشمالا، كاد يجود بنفسه، يعني إلا شوية يموت زين العابدين عليه السلام من هذه المشاهد. فماذا كان حال زينب إذا كان زين العابدين هكذا؟ لكنها اعتصمت بالصبر بأبي وأمي، لكن بقي عندها أيضا بقية وداع لإخوتها، لجثمان أبي عبد الله الحسين. التفتت إلي قالت يا ابن أم لم أقض من توديعك وطرا، والله لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام على الرحيل، ولكن الأمر كما ترى هذه النياق تجاذبنا بالمسير، وهذا متني قد اسود من الضرب يحسي حاد ضعوننا، عزم على الشيل ومن الصباح دنولنا النوق المهازي، يا حسين أنا ما شوف غير جبال الهموم تترادف قبالي يا خويا مثل الغيوم، أنا من حنة أطفالك صباحت بحال مشو، وأنا ولا ساعة غفت عيني من الليل، خويا محمل سكينة لو تزلزل من يجيله، لو طاح من عدنا طفيل ياهو اللي يشيله، وحاد الظعن ترويعنا يبرد غليله، وهالبر الأقفر ما تقطع إلا الرجاجي. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.